بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلا زال أيها الإخوة والأخوات حديثنا موصولا في التعليق على الفصل 32 من هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة، وذلك في الوسائل إلى أهم المقاصد. وفي اللقاء السابق شرحنا العديد من الأمور التي تطرق لها الشارح، عفوا المؤلف رحمه الله تعالى، وتجاوزنا بعض الأمور من باب أنها تحتاج إلى شيء من التوضيح، فنعود إليها ثم نشرع في أمر جديد بإذن الله عز وجل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا بعد. يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمه الله:
توطين النفس على الواردات الكريهة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغفر له: توطين النفس على الواردات الكريهة سبب لسهولتها وعدم الانزعاج لوقوعها. الواردات الكريهة، ما هي الواردات الكريهة؟ الواردات الكريهة هي ما ينزل بالعبد ويرد عليه من المصائب وينزل به من المزعجات والقلاقل، هذه تسمى واردات، يعني ترد على الإنسان وتأتيه. والكريهة يعني المكروهة، المكروهة إلى النفس. لماذا مكروهة إلى النفس؟ لكونها لا تتلائم مع الطبيعة البشرية ولا تتوافق مع شيء منها، من الأمراض أو الضيق في العيش ونحو ذلك، لفقد مثلا حبيب وغير ذلك. فهذه أمور لا تتلائم ولا تتوافق مع النفس البشرية لأنها تكرهها. لا يخفى أيها الأخوة على أحد ما للمصيبة على النفس من أثر بالغ في القلب أو العقل ونحو ذلك، وإن من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله على عباده وإحسانه إليهم أن أرشدهم من الأسباب التي تخفف هذه المصائب، وإلى الوسائل التي تعين على استسهال المصيبة إذا نزلت وعلى خفتها إذا وردت على الإنسان، فلا تكون بالنسبة إليه صدمة كما يقال إذا نزلت. الأسباب التي تخفف المصائب وتهونها كثيرة، منها ما ذكره المؤلف هنا بقوله: توطين النفس على الواردات الكريهة. توطين النفس على الواردات الكريهة يعني ماذا؟ يعني إعداد النفس. التوطين يعني التهيئة والتمهيد، إعداد النفس وتهيئتها على تلقي المصيبة وتهيئتها على حلول البلية. فهذا التوطين للنفس وهذه التهيئة لها قبل نزولها ماذا يساعد؟ على ماذا يساعد؟ يساعد على استقبال البلاء، ويجعل المصاب ويجعل المصيبة عند المصاب إذا نزلت سهلة عليه، فلا تكون مع محل انزعاج كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، بل تدعوه إلى الصبر والتحمل. طيب، تأملوا أيها الإخوة، يعني كبيان وإيضاح لكلام الشيخ، تأملوا قول الله جل وعلا في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عندما أيها الإخوة تستقر هذه العقيدة في نفس المصاب أو صاحب البلية، وأن المصائب على اختلافها وتفاوتها قد فرغ منها، قد فرغ منها وقضيت وكتبها الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني هذه المصائب مكتوبة والبلايا يعني محتمة على الإنسان قبل ماذا؟ قبل أن يخلق الله جل وعلا المخلوقات. استقرار هذه العقيدة في النفس واعتقاد أن الله جل وعلا هو الكاتب لها وهو المقدر لها قبل الخلق، ماذا يوجد في النفس؟ هاي شباب، يوجد في النفس رضا واستسلام وهدوء في النفس واطمئنان، أليس كذلك؟ لأنه يعلم ماذا؟ أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم بها. طيب، ثانيا، إذا وقر في القلب أن هذه المصيبة المقدرة لا بد من نفوذها، يعني ستقع هيئ نفسه على هذا وأنه لا سبيل له إلى دفعها، هذا ماذا يوجد في قلبه؟ الاستعداد لتلقيها، شيء سيقع ماذا يفعل؟ يستعد لقبولها ولتلقيها. ثالثا، يقال إذا وطن الإنسان نفسه على أن ما ينزل به من الله، إذن سيكون سيكون ما ينزل من الله تبارك وتعالى ماذا؟ خيرا للإنسان، لأن الله جل وعلا أرحم بالإنسان من نفسه وأرحم به سبحانه وتعالى ممن حوله، وإن كانوا من أقرب الناس إليه فلن يرحموه كرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن إذا وطن الإنسان نفسه على أن هذا الذي سينزل إنما ينزل من الله تبارك وتعالى، وإذا كان من الله فهو خير، أدرك هذا الخير أو لم يدرك، قد ما يدرك هذا أن هذا خير، لكن نقول أدركه أو لم يدرك فهو خير، ماذا يوجد هذا؟ لا شك أن هذا الأمر يجعل المصيبة هينة على النفس وتقود صاحبها إلى الاحتساب وطلب الأجر من الله جل وعلا. لهذا قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أيضا يقال أيها الإخوة والأخوات في هذا الجانب في توطين النفس على الواردات الكريهة، من هذه الأمور تربية النفس على الاعتقاد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه. إذا ربى الإنسان نفسه على هذه العقيدة أيها الإخوة طابت نفسه واطمأن قلبه، لأن هذا الخبر لا شك في صدقه، لأنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني لابد ينزل به، أليس كذلك؟ والعكس بالعكس. خامسا أيضا من توطين النفس على الواردات الكريهة تسليتها على أن المصيبة مهما عظمت وكبرت أو صغرت لا تختص به، ليست خاصة به دون غيره. فهناك من أمثال هذا المبتلى من هو مبتلى بهذه البلية، بل ربما ببلوى ومصيبة أعظم منه. هذا الشعور أيها الإخوة ماذا يوجد في الإنسان؟ هذا الشعور لا شك أنه يوجد في الإنسان الثبات والرضا، الثبات على المصيبة، يعني أقصد الصبر عليها، وأيضا الرضا بتقدير الله تبارك وتعالى. سادسا أيها الإخوة والأخوات، إذا تيقن المسلم من الأسباب أو يعني الأمور المعينة على توطين الواردات، توطين النفس على الواردات الكريهة، هي تيقن الإنسان أن هذه الدنيا بالنسبة إليه كالسجن، فما عسى أن يكون حال السجن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا الشعور بأي شيء يعود على النفس؟ يعود على النفس باليقين والرضا والتسليم، لأن السجن أيها الإخوة طبيعته ماذا؟ النكد والتنغيص والتعب والآلام، أليس كذلك؟ ولم يكن فيه إلا الألم النفسي لكفى، هذا حال السجن. طيب أدخل، ماذا عليه الآن أن يفعل؟ لابد أن يسعى إلى ماذا؟ إلى أن يأتي بالوظيفة الشرعية في هذا المكان الذي هو فيه. هكذا المصائب بالنسبة للإنسان، يأتي الإنسان بالمشروع فيها وبهذا تطيب نفسه بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بد فيها من صبر وتحمل، كما أنه في حال السجن لا بد له من صبر ومن تحمل. سابعا مما يخفف المصائب أيها الإخوة، النظر إلى ثمارها وفوائدها ونتائجها، وما يجنيه المرء من خيرات تكون خلفا عظيما له عند الله تبارك وتعالى بتقدير هذه المصيبة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. إذا من علامات إرادة الله الخير بعبده الابتلاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. إذن هذا دليل على محبة الله تبارك وتعالى. فهذه ثمرات يجنيها الإنسان بالابتلاء، أضف إلى هذا المغفرة وتكفير السيئات ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. فالله جل وعلا يخلف على المبتلى بأمور لا تخطر بباله أبدا، والله جل وعلا لا يقضي المصيبة على العبد أو يورد عليه الوارد الذي يكرهه عبثا، حاشا أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى، وإنما لحكمة فيها مصلحة للعبد، ولا بد أدرك هذه المصلحة، تنبه لها أو لم يتفطن إليها. أيضا من أسباب استسهال المصائب ما ذكره الإمام ابن مفلح رحمه الله. ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب عظيم اسمه الآداب الشرعية، مطبوع في 3 مجلدات. قال رحمه الله في بيان ذكره لاستسهال المصائب وتهوينها: أنه لولا المصائب التي تنزل بالعبد، قال: لبطر العبد وبغى وطغى. إنسان دائما يكون في عافية وصحة وسلامة من الشرور، ماذا إلى أي شيء يؤدي به هذا؟ لا شك يوجد عنده غرور، ويوجد عنده طغيان، ويوجد عنده بغي على الناس، وربما بطر والعياذ بالله. فيقول ابن مفلح رحمه الله تعالى إن هذه المصائب لها حكمة، وأنه لولا المصائب لبطر العبد وبغى وطغى، فيحميه بها من ذلك. يعني تكون المصيبة سبب لحماية الإنسان من هذه المحرمات الكبيرة التي فيها ظلم للعباد. قال: فيحميه بها من ذلك ويطهره مما فيه، فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. سبحان من يرحم ببلائه جل جلاله. فتكون أحيانا البلية رحمة لعبده، كما أن النعمة تكون أحيانا بلوى على الإنسان. تاسعا أيها الإخوة، إذا علم المبتلى أن هذا الوارد لا يدوم بل يذهب ويزول ولا يستمر معه، يعني المصيبة لا تدوم معه، إذا علم هذا وأن هذا الذي نزل به سيذهب في اليوم الذي قدره الله في الساعة التي قدرها الله تبارك وتعالى، وأن الذي يبقى ويدوم هو الأمر الذي قام به في تلك الفترة من الوظيفة الشرعية، عندما نزلت به المصيبة ماذا فعل؟ صبر أم لم يصبر؟ رضي أم لم يرضى؟ إلى آخره. فالذي يبقى هو الذي قام به من الموقف الشرعي في تلك الحال، هذا الذي يبقى الإنسان عند الله. ولا شك أن هذا الشعور يخفف ماذا؟ يخفف المصيبة على الإنسان، وأنه إذا نزلت به سهلت عليه يعني التعامل معها. هذه بعض الأسباب والوسائل يعني في هذا الباب، وهناك طبعا في هذا الباب وهناك يعني وسائل وأسباب أخرى لعلنا نذكرها إن شاء الله في باب التعليق، في التعليق على القول المفيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم، كم بقى الإقامة أبو عبد الله؟ خمس دقائق خلاص، بعد الصلاة نكمل. إذن نقف إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بقيت مسألتان إن شاء الله لن تأخذ أكثر من ربع ساعة بإذن الله، نكملها بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.